السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، يقول ربنا: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ويقول ربنا سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول رسولنا صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا مجلس من مجالس مدارسة الناسخ والمنسوخ في السنة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام، نناقش فيه شيخنا فضيلة الشيخ أبي عبد الله مصطفى ابن العدوي حفظه الله تعالى في أبواب في الربا تتمة للأسبوع الماضي. نسأل الله أن يجري الحق على لسان شيخنا وأن ينفع به الإسلام والمسلمين.
بارك الله فيك شيخ عمر.
وفيك بارك الله شيخنا. من كان له سؤال في المعاملات الربوية فعلي أن يرسل ورقة بالسؤال الذي يريد، وسنطرح ابتداء بعض الأسئلة على شيخنا، أسأل الله أن يوفقه لإجابتها على الوجه الذي يرضيه سبحانه وتعالى.
الله يبارك فيك وإياكم. لكن السؤال يا شيخ عمر كان حتى نربط الموضوعات ببعضها، كان فيما يتعلق بالنسخ والمنسوخ من أبواب الربا، فكيف كان الجمع بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا ربا إلا في النسيئة، وبين حديث التمر الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد، والفضة بالفضة مثلا بمثل يدا بيد، والبر بالبر والتمر بالتمر آخره.
قالوا أنه المقصود بقوله لا ربا إلا في النسيئة أي لا ربا مغلظ، أي الربا الأعظم والأشد ذنبا، الربا في النسيئة،
كما تقول لا رجل إلا زيد.
نعم، وهناك رجال كثر،
وهناك،
لكن أقصد أشدهم رجولة.
نعم. تفضل. بارك الله فيك.
وفيك بارك الله شيخنا. انتشر بين كثير من الناس شراء السيارات عبر البنك، ولا يعطونه حق الملكية أو التصرف في تلك السيارة، فما تقول في تلك المعاملة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أما حق التصرف مسألة خارجة عن أبواب الربا، لكن مسألة في تدخل البنك بالشراء. البنك ليس ببائع ولا مشتري، وعلى ما أعلمه لا يسمح للبنوك بالاتجارات ومندوب المبيعات ومندوب المشتريات والمعارض الخاصة بها، إنما الحاصل أنك تذهب إلى المعرض و ترسو على سيارة من السيارات فتدخل البنك كممول، ويأخذ ما موله مع العوائد الربوية، ولا يعقد البنك عقدا إلا إذا أنت وقعت على أنك اشتريت السيارة، فيدخل كممول ويأخذ المبلغ الذي موله مع العوائد الربوية، فعلى هدفه ربا، هو إقراض يقرضك بالربا، هذه الصورة نهائية.
نعم.
بارك الله فيك. يعني البنك ليس بتاجر.
نعم.
وقد سألت عددا من مدير البنوك: لماذا لا تشترون مثلا كل سيارات وثلاجات وأراضي وتبيعون؟ قال لا يسمح لنا بذلك، ومن أين لنا بمندوب المبيعات، ومن أين لنا بالمخازن، ولا مندوب المشتريات، ولا الجهاز المحاسبي لكل هذه الأشياء، فضلا عن قوانين البنوك العامة.
نعم. بعض البنوك التي تدعي أنها إسلامية تضع نافذة للبيع ونافذة للشراء، يدخل الرجل بدلا من أن يأخذ قرضا يقولون له: سنبيع لك مثلا حديدا، وزميلي في النافذة رقم كذا يشتري منك، يبيع هو بسعر عالي وزميله في النافذة الأخرى يشتري بسعر منخفض. هذه الصورة مشهورة في بعض البنوك التي تدعي أنها إسلامية في مصر.
تعرف عن رسول الله حديثا اسمه: لعن الله المحلل والمحلل له.
صلى الله عليه
وسلم. لكن هو ليس بهذا التوصيف فقط، يعني أنت ذهبت الآن إلى بنك، لا أنا أقصد يعني صورتها الشهيرة، تذهب لبنك في بعض الدول تريد مثلا مليون، مش لازم نسمي العملة، يعني قرض حسن، يقول لك: لا أنا ما أقرض، القرض بالفوائد حرام. طيب ماذا أصنع؟ أنا أريد مليون. يقول لك: خذ 10,000 طن حديد ووكلني في بيعها لك، يعني أنا أبيعها لك أنت في خلال مدة زمنية معينة. أنت لست في حاجة إلى الحديد ولا عندك مخازن للحديد ولا لأي شيء. تقول طيب اكتب. كتبت العقد أنك أخذت بمليون جنيه حديد. طيب أنا أبيعه لك بس سيشتروه بخصم. أقول لك أبيعه لك بكم؟ تقول له أي ثمن. يقول لك خلاص وكلني في البيع خلال 15 يوما أو مدة زمنية. هو البنك يضبطها بالضوابط التي تتفق مع أجهزة المحاسبية. فتوكله أنت في بيعها أو بيعها لنفسه فيشتريها ب800 نقدا خذ 800 ويكون أنت عليك البنك المليون. فهذه صورة ابتدعوها للتحايل على الربا. يقول لك هذا بيع وشراء حر. أنا بعت لك وأنت وكلتني في البيع عنك في مدة معينة وأنا بعت بناء على الوكالة. فبهذا يحتالون للوقوع في الربا والعياذ بالله. ويتب مشايخ يقول لك هذه الصورة من أولى البيع صحيح وهذه الصورة صحيح. يقول أيضا عقد النكاح في التحليل المحلل والمحلل له هذا العقد صحيح وهذا الطلاق صحيح لكن العبرة بالمآلات والمقاصد كما لا يخفى والله أعلم.
بيقوم حاليا برضو عندنا كده يعني يخش حد يشتري ثلاجة مثلا ويأخذها بالقسط ويرجعها مباشرة.
كل ما كان حيلة فأنت تعرف أن الحيل فيها حيل الحلال وحيل مشبوهة وحيل محرمة. نعم والله ينجينا وياكم. وبالمناسبة يا شيخ عمرو ولإخواني عموما هناك 3 أحاديث في أبواب المعاملات من حفظها الرسول الله صلى الله عليه وسلم يستريح كثيرا من سؤال حتى من سؤال العلماء. من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. الإثم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس. دع ما يريبك إلا ما لا يريبك. هذه أصول في المعاملات المالية وعموم المعاملات. 3 أحاديث خذها تجد نفسك الحمد لله اطمئنت. أي شيء في شبهة ابتعد عنه وانتهى الأمر. شيء النفس غير مطمئنة إليه وتكره أن يطلع عليه الناس ابتعد عنه. شيء يريبني ابتعد عنه. والحمد لله نستريح بهذه الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من مشاكل كثيرة. والتجار يستغنون حتى كثيرا عن أسئلة العلماء بهذه الأحاديث عن رسول الله التي توضع نبراسا. وذلك يردها أهل الفقه في كتبهم مرارا يكررونها مرارا في أبواب ترى في أبواب البيوع في أبواب الأنكحة في أبواب متعددة. ما لم تتجن على نص صريح من كتاب الله وسنة رسول الله
صلى الله عليه وسلم. بعض الناس شيخنا يفتح مكتب ويقول هذا للأجهزة الكهربائية مثلا وليس عنده أي أجهزة ثم يدخل عليه المشتري يشتري هاتف يقول له اذهب إلى المعرض وأنا سأدفع الثمن وأقسطه لك أو سيارة أو
كله أنا راجع إلى نعم مسألة الحيل.
نعم
كل الموظف جار موظف في المصلحة الحكومية. هذا موظف معه بعض المال والآخر يحتاج ثلاجة. تعال معي للمعرض ينتقي يدفع الثمن ويقسط عليه بالسعر الذي يريده. كلها حل الربا. وانت تعرف ان الحيل منها المزموم ومنها المحمود ومنها دليل يا سامح الحيل المحمود. الحيل المحمود اذكر حيلة محمود جائزة. نعم وضع يوسف عليه السلام. هل هذه خاصة بيوسف أو عامة عليه السلام؟ أيتها العير إنكم لسارقون. ما تستطيع تقول هي لكن يوسف صنع هذا عليه السلام بتوقيف أو من عند الله. وكذلك أكيد أن ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك. نعم عبد الرحمن كلا كفاه.
صلى الله عليه وسلم لما أودي لبريرة قال هو لها صدقة ولا
هذه مش حيلة عبد الرحمن. ألم رد البي ولا تحنث بس هذا أمر الله. هذا أمر الله، لكن مثلا هل يدخل في الحيل الحيلة لخطبة امرأة في عدتها من وفاة الزوج؟ يعني مثلا ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، مات زوج امرأة وهي سمراء وطويلة مثلا، وددت أن الله يسر لامرأة سوداء وطويلة ولا أيتام أكفلهم، قل لعل الله أن يسر لك أمرك. ده مباح ولا غير مباح؟ كشاف
قول كده
لا مش موافقة يا خلف. لا كده مش موافقة لسه. لا 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 موافقة بحرام.
التورق هي المباح.
ماشي عند قومي. صدق.
الحيل في الحرب كما صنع خالد في مؤتة.
الحيل في الحرب والحيل المحرمة من أمثلتها حيلة بني إسرائيل على ما ذكره بعض المفسرين في صيد يوم السبت. نعم.
بعض الناس له معاملات تجارية ضخمة
تجارية أو تجارية
تجارية التجارة. نعم. ويقول أنا لي حساب في البنك جاري، أريد لا أخذ عليه أرباح ولي ملايين داخل البنك، سأحوله إلى حساب بفوائد وأتخلص من الأرباح للفقراء بنية التخلص لا بنية الصدقة، لأن البنك في كل الأحوال أموالي عنده، لماذا لا أخذ منه هذه الأموال الزائدة وأتخلص منه؟ هل يجوز له ذلك؟
نهاية المطاف أنه لن يناله شيء من الربا.
نعم.
بس يختلف باختلاف الأشخاص يا شيخ. يعني سبيل المثال أذكر أن بعض دول الخليج أظن كانت في الستينات أو في أول السبعينات كانت تضع أموالا أو ناس منها يضعون أموالا في البنوك الأمريكية، وكانوا يتورعون عن أخذ الربا، فتأخذ الحكومة هناك الأموال وتعطيها لإسرائيل تتسلح بها ضد المسلمين. فصدرت بعض الفتاوى حاصلها أن في دول مسلمة فقيرة استدانت من البنك الدولي بقروض ربوية، فما المان نأخذ هذه ونضعها في سداد ديون الربوية، فأصبنا أمرين، خففنا العبء عن الدولة التي اضطرت للقرض، وفي ذات الوقت منعنا التسليح لدولة اليهود. فكانت هذه وجهة سلكها بعض العلماء، لكن مسألتنا هذه نرجع مثلا لو واحد مثل الشيخ عمرو منظور إليه أنه شيخ ويدعو إلى الله سبحانه وتعالى وذهب إلى البنك لأخذ الفوائد، وآخر عمي ليس بمنظور إليه قال أنا سأخذ الفوائد اللي هي المضر أصلا وسأخرجها، أنت تلام وهو قد لا يلام، لأنك داعي إلى الله تنشر الآن، يعني الناس لن تلتمس لك العذر وتقول إنك ستأخذ المال
تتقلم.
فسندخل من باب إنها صفية، من باب إنها صفية على أقل الأحوال، أقول لك لا أنت حافظ على مقامك كشيخ وكداع إلى الله ولا تقرب هذه المسائل، غيرك من الذين لا ينظر إليهم ولا يتتبعون. يقول كده في وجهة نظر لبعض العلماء أنه ما دام لن يلحقك شيء من الربا وأخذت المبلغ وتخلصت منه لفقراء لا تربطك بهم قرابة أو في مصلحة عامة المسلمين بعيدا عن عودة الوجاه إليك، لا بأس في مثل هذه الحال. لا هو متعمد، نقول أنه تعمد مش للضرورة، هو الآن الأموال لزاما أن تضع في البنك، هو لزاما أن يضعها في البنك لعلة، ما اللزام لعلة، في ناس ملزمة كده بعد أن يضعها في البنك يقولوا تأخذ الفلوس ولا تسيبها لنا، قال أنا خذها وضعها للناس غيرهم بدل من يأخذها يعطوها للنادي يعطوها للسينما يعطوها لي أعطيها الفقراء في بلدة أخرى غير بلدي. القيد لا يلحقه شيء من المال الربوي هو، والله أعلم.
هل هذا ينسحب على من عنده مال لا يتاجر به ويحفظه في مكان آمن يقول لا سأدخله البنك وأخذ الأرباح أيضا أساعد بها الناس.
والله يا شيخ لما نتقى الشبهات
نعم.
فقد استبرى لدينه وعرضه نعم. والنفس قد تضعف
نعم.
نفس أحيانا تضعف. أنت دخلت مثلا مليون البنك وتركت آخر في البيت, كل شهر لك مثلا من 20,000 أو 10,000 قلت ما نرميهم ليه؟ الشيطان يدخل
نعم.
الشيطان يدخل أحيانا ويغري الأشخاص
نعم. ويساعدهم أيضا على أن يكبروا في الربا طالما أنه غير أصلا مضطر. رجل اقترض مالا من رجل ثم تعثر في السداد ويعمل بهذا المال في التجارة, فلما جاء الأجل قال له سأتاجر لك بهذا المال وأعطيك ربحا في كل شهر حتى يعني أسدده لك في آخر العام مثلا, هل تجوز هذه المعاملة أم تدخل في الربا؟
هو متعسس يعني مفيش عنده, ليس عنده مال الآن,
عنده بضائع لكن ليست معه أموال نقدية.
أولا لازم تنفصل المعاملة
نعم.
ممكن يفصلها ببيع بضائع له يشتريها ويتملكها تملكا كاملا, وبعد أن يتملكها تملكا كاملا هو بالخيار يوكله في بيعها يأخذهم من نخلص من المعاملة الأولى أولا نهائيا, لا يكون هناك ارتباط. لأن الآن في هذه الحال قوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة سيتحول إلى ربا, فلن تكون هناك ميسرة إنما سيكون هناك إضرار زائد بمن
بالمدين.
المدين عاجز عن السداد, سلعة ركدة, فأنت تزود عليه البلاء. لكن أنت تدرين أن تنفع وتنفع نفسك, اشتري البضاعة وانت حر تبيع له أو لا تبيع له, خلصنا من المسألة الأولى, وتكون المسألة الثانية داخلة على نظافة وباختيار تام, والله أعلم.
رجل أعطى رجلا مالا يدعه له في البنك لمعاملة تجارية مضطر لها, والبنك لا يقبل أكثر من 50,000 جنيه في حساب الأفراد, وهو أخذ منه 100,000 جنيه. قال وضعت 50 وأخذت 50 الأخرى استفدت بها في تجارتي هذا اليوم, وفي في الصباح في اليوم التالي وضعت له 50 الأخرى ودفعت رسوم لإسمها حق اليوم, يعني البنك يظهر أن المال دخل في نفس اليوم, لأن البنك لن يتبع سياسة المال إذا دخل لا يظهر على الشاشة إلا في اليوم التالي. وبصت شيخنا وأخذ مال من الرجل دفع جزءا أقصى
حد. أنا سلمتك مبلغا افتراض يعني 100,000, عفوا مش هجيب نفسي ولا نفسك, زيد سلم عمرا 100,000 قال يا عمر أدخلها البنك
نعم.
أدخلها البنك طبعا لغرض غير ربا
نعم.
فذهب عمر يدخلها البنك قالوا لا لن نقبل منك إلا 50,000 جنيه في اليوم, فخذ هذا يعطينا 50 وخذ 50 تعال لنا يوم آخر
نعم.
تعال غدا. فهذا زيد عفوا عمر أخذ الفلوس شغلها إلى أن جاء اليوم التالي. إلا حصل في اليوم التالي
استأذن من زيد أن ينتفع بها هذا اليوم, قال انتفع
طيب.
ذهب في اليوم التالي حتى تظهر الأموال في حساب عمر أو في حساب الذي أعطاه المال, لابد أن يدفع رسوم اسمها حق اليوم, يعني البنك يظهر له الأموال في نفس اليوم يأخذ منه 1%. فيقول هل الرسوم التي دفعتها تعد فائدة عادت على صاحب المال ويكون قرض جر نفعا, أم البنك أخذ الرسوم والمعاملة ليس فيها شبهة لأنه ليست هناك فائدة بالطبع عادت على الرجل في الحقيقة؟
هذه الصورة مستحدثة الآن في البنوك تسلكوها
نعم.
الآن
نعم.
فأعطينا مهلة نبحث عنها من كل الجوانب لأن مسألة حديثة
جدا
ولا تهم شخصا واحدا بل ستهم عموم الأمة, فدعنا دعنا نبحث فيها من كل الجوانب إن شاء الله تعالى, ونسأل مختصين في البنوك كيف يكون الأمر فيه. نعم.
لو دخلت حتى بأنها منفعة دون اشتراط, هل سداد الدين
لا, إذا سألت سؤالا مستقلا هل يجوز سداد الدين مع الزيادة دون اشتراط من الدائن؟ نعم يجوز. جابر قال كان لي دين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت وأتقضى فقضاني وزادني وحديث البكر استتلف النبي بكرا فلما جاء صاحبه يطالب به قال أعطوه سنا مثل سنه. قالوا ما وجدنا سنا مثل سنه. قال أعطوه سنا خيرا من سنه إن خياركم أحسنكم قضاء دون اشتراط.
هو لو كانت منفعة حقا ودون اشتراط
احنا بنصل المسائل، لكن كنا يعني لأنه ظهر الصورة مستحدثة أنك تريد أن يظهر رقم الحساب على الشاشة في نفس اليوم تدفع مبلغ، فأحتاج أسأل عنها من جوانب متعددة.
نفع الله بك شيخ.
لا البنك يستفيد نسأل عنها أحسن أنا لأنها مستحدثة وكما أسلفت تهم عددا كبيرا من الناس. نسأل عنها، دعونا نتمهل في فقهها. بارك الله فيك.
زادك الله خشية ورعا شيخنا. آمين. تغيير العملات شيخنا، رجل يعطي رجلا دولارات مثلا ويأخذ منه بالمصري وتبقى مبلغ من المال، قال اذهب وايتي لي بعد ساعتين خذ الباقي، هل يجوز مثل هذا؟
اولا لا اعرف قوانين الدولة في تجارة العملة فما اعرفها، لا اعرف قوانين الدول في تجارة العملة، ما المباح عندهم وما المحرم. انما اناقش المسألة على انها بيع ذهب بذهب او فضة بفضة او عملة بعملة. الرسول يقول يدا بيد مثلا بمثل هاء وهاء، العمل الورقية ما كانت على عهد الرسول عليه السلام، فبنلحقها بالذهب والفضة. نعم
نعم. إذن لا يجوز أن يبقي مبلغا
لا يجوز بعد. أبدا. نعم. بيع الذهب بالذهب إلى أجل أبدا، أو جزء منه يسلم وجزء آخر.
شراء الذهب بالتقسيط
نفس الشيء.
أنا أسمي بالاسم لأن النساء يعني يكثر.
لا يجوز شراء الذهب بالتقسيط، لأن النبي قال الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد هاء وهاء، والعملة قامت مقام الذهب، فعند بيع وشراء الذهب لا بد من التقابض، خذ وهات في نفس الحال. بارك الله فيك.
نسأل أسئلة الإخوة.
ماشي تفضل.
سائل يقول المصنعية التي تقص الذهب يأخذها التاجر حلال أم حرام؟
حلال إذا اشتريت، لأنه يبيع لك كيف يبيع؟ يبيع الجرام، يقول ممكن يجمل لك السعر الجرام بخمسين جنيه، هو حر. الجرام بستين جنيه هو حر، يبيع زي ما كما يريد. يقول لك أبيع لك الجرام المصنع. هي بتنشأ مشكلة المصنعية متى؟ إذا أنت تبدل ذهب بذهب قديم بجديد، فقل حتى نخلص منها بيع ذهبك القديم واستلم المبلغ واشتري كيف شئت. لا تستطيع أن تحرم المصنعية إلا عند التفاضل، يعني أعطتني ذهب مصنع وعطيتك ذهب غير مصنع ودفعت الفرق وقعنا في الخلل. لكن إذا أنا بعت وقبضت ثمن ذهبي أنا أصبحت حر، وحر يبيع لي كيف شاء وأشتري كيف شئت.
إذن إذا
نعم
بند الضريبة
بند الضريبة أبا أويس سأكنيك. الضريبة شيء فرضته الحكومة على التجار خارج عن نطاق القدرة والتحكم. أنت مفروض عليك تدفع ضريبة راغما، صح ولا أنت مختار؟ أنت صح، خارج عن قدرات البائع والمشتري.
سائل يسأل يقول حكم بيع المرابحة للآمر بالشراء.
فسر
الشيخ سيد صاحب السؤال يفسر عن نفسه.
سؤالكم غير واضح. المسألة المثارة التي هي بس أظنها في البيوع ليست في الربا، يعني مثلا هل يجوز للوكيل أن يبيع ما وكل أن يشتري ما وكل ببيعه؟ يعني أنا مثلا قلت لك يا زيد خذ هذه السلعة بيعها لي، بيعها لي، خذتها اشتريتها لنفسك، اشتريتها لنفسك، فهل هذه الصورة جائزة أو ليست بجائزة؟ فمن العلماء طبعا ليس لا دخل بالربا الآن إنما هي في المعاملات المالية الأخرى، فمن العلماء من قال لا تجوز لأن البائع سيكون الوكيل سيكون مشتريا في ذات الوقت فقد يشتريها بثمن بخس، وقال آخرون إذا اشتراها بسعر السوق من غير بخس ولا وكس، اشتراها بسعر السوق أو أعلى من سعر السوق لا بأس، أما إذا اشتراها بسعر وهناك من يشتري أفضل منه لا يجوز له. فمن العلماء من يسد الذريعة ويقول لا يجوز للموكل بالبيع أن يشتري السلعة التي وكل بها، سد لماذا؟ للذريعة الموصلة للفساد. ومنهم من يقول إذا اشترى بسعر السوق والله يعلم المفسد من المصلح ولم يتسبب في إضراره، قد يكون سعر السوق 10 لكن واحد يشترى ب11 فإذا هو اشترى بسعر السوق أضر بالبائع، فقل إذا كان سيشتري بسعر السوق أعلى سعر في السوق لا بأس كتفصيل. ده مسألة اختلفت، يعني إذا أنا قلت لك يا إبراهيم خذ هذه السلعة بيعها لي ب1000 فأنا أخذتها واشتريتها أنا ب1000 ما فيها مشكلة، واضح؟ بارك الله فيك. أنا اشتريتها، يكلم على الشراء لنفسي، قال بيعها لي ب1000. طيب سأطرح عليه السؤال، ما النصح وبين بورك لهم في بيع، قلت له يا عمرو طب هب أنني بعتها ب1500 أخذ 500 أو لا أخذها؟ بين البيان يا جماعة مريح جدا في كل الأمور، الحمد لله البيان يطمئن القلب، لكن في هذه الحالة أحترز من مسألة، المشتري الجديد ممكن يتوهم أنني دلال، أنني لا أفعل شيء إلا أدل زيد على الأمر، لكن إذا خفي عليه أنني بائع، لأن لو علم أنني بائع سيساومني، فلابد أن أعطيه الصورة واضحة، أنا وكيل أبيع كيف شئت، صاحب العمل موكلني في البيع، والسلعة أمامك بمبلغ كذا كذا، عزمك ولا انصرف، كي يكون كلام واضح، فالوضوح يطيب الرزق بإذن الله.
حكم العملة الإلكترونية،
هذه العملة الإلكترونية غير معتمدة الآن، وأظنها من شركات النصب والاحتيال الآن، وقد سألت عنها العاملين في البنك المركزي المصري وغير المصري فأفادوني أن ليس لها اعتبار عندهم على الإطلاق، وفجأة كما نشأت شركات قبل هذه كيونت وقبل كيونت ب20 سنة شركة اسمها بزنس، وكل هذه الشركات آلت إلى أنها شركات نصب واحتيال وأكل أموال الناس بالباطل. عملة إلكترونية ليست حقيقية على النت فقط،
وهمية. بطاقة المشتريات التي تسمى الفيزا،
الناس اضطروا الآن في عدد من الدول اضطروا اضطرارا لاستعمال فيزة المشتريات، فإذا كنت ستسدد في فترة السماح حيث لا فوائد فلا بأس، خاصة مما يقوي الاضطرار الآن، حتى أن بعض الدول في طريقها الآن إلى إلغاء العملة التي في أيدي الناس لا تمسك إلا مبلغ يسير. نعم.
سائل يقول رجل كان يشتري أجهزة كهربائية لتجهيز ابنته، لكن الرجل الذي كان يشتري منه ما كان يذهب معه المكان الذي يشتري منه الأجهزة.
سؤال طويل وتكرر الجواب عليه.
نعم، هو يسأل يقول مرت 4 سنوات على تلك المعاملة وله قطعة أرض، فهل يبيع جزء من الأرض ويسدد باقي المبلغ أم يسدد بالقسط الذي كان يسير عليه؟
أظن من هذا السؤال لأن الاختصار أخلى بالسؤال طويل صفحة.
نعم. أحسن الله لك شيء.
طيب تفضل.
في الختام نشكر شيخنا حفظه الله تعالى على ما قدم، ونشكركم على حسن استماعكم، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل ما بقي من دعوة شيخنا أعظم انتشارا وأكثر نفعا وبركة للمسلمين، ويرزق القبول في السماء والأرض. ونذكركم بصيام غد الاثنين إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخ عمرو حبيبك، السلام عليكم.